الحمد لله رب العالمين. من سبق إلى الإيمان والعمل فقد فاز، ومن لحق بهم فقد نجا، ومن تخلف عنهم فقد خاب وخسر، وذلك هو الخسران المبين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا كفوء له، ولا مثيل له. وأشهد أن نبينا ورسولنا وأن أستاذنا ومعلمنا وأن قائدنا وقدوتنا وقدوة العالمين محمدا رسول الله. لقد التقى بالإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه ذات يوم، فقال له: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ أيها الإخوة الأعزاء، نحن اليوم مع الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، مع هذا النموذج للتربية المحمدية والإسلامية الكاملة. فنحن عندما نريد أن نتعرف على الإسلام لا نتعرف عليه من خلال الدول الطاغية، ولا من خلال المرتزقة من الزعماء والأحزاب والأنظمة والمنظمات وأصحاب الأقلام المأزورة الذين باعوا أنفسهم للشيطان، ولا من خلال العلماء الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم، إما رهبا وإما رغبا. وإنما نتعرف على إسلامنا العظيم من خلال كتاب الله، ومن خلال هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. نتعرف على الإسلام من خلال النماذج العظيمة الرفيعة السامية التي رباها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير المربين. والنماذج التي رباها كانت وما زالت وستبقى القدوة العليا للبشرية إلى يوم القيامة. ومن عمالقة هؤلاء عملاق، من عمالقة آل البيت الأطهار والصحابة الأخيار، إنه الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه. نريد أن نتعرف اليوم كيف فهم الإمام الإسلام، وكيف تربى على الإسلام، وكيف تحرك بالإسلام، ومن أين انطلق بالإسلام العظيم. ولنبدأ أولا من خلال الساحة الجهادية، ساحة المقاومة، ساحة العسكر، ساحة الحديد والنار، ساحة المواجهة، مواجهة المعتدين ومجاهدة المتآمرين ومحاربة الذين قال الله فيهم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إنهم اليهود ومن سار سيرهم ومن دافع عنهم ومن غرق في مؤامراتهم وحبائلهم. لقد اتخذ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قراره السياسي العسكري باستئصال يهود خيبر، قرار سياسي عسكري. لو اتخذه عالم من العلماء مجاهد من المجاهدين في هذه المرحلة لبدأت كل وسائل الإعلام في العالم وفي مقدمتها الإعلام العربي وفي مقدمتها بعض العلماء الذين باعوا أنفسهم يتهمونه بالإرهاب، يتهمونه بالتخريب، يتهمونه بالحيدة عن دين الله. أليس هذا هو الواقع؟ والذي اتخذ القرار السلطة العليا للأمة الإسلامية إلى يوم القيامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى حيث حصون خيبر، وما أن وقع بصر اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم جيشا قويا عظيما حتى دب الخوف والرعب في قلوب هؤلاء، قالوا محمد والخميس، محمد ويوم الخميس، لأنهم كانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم الخميس على رأس جيش من الجيوش إذن قد بيت قرارا سياسيا عسكريا لاستئصال الظلمة، ولذلك دب الخوف والرعب في قلوبهم. اليوم يوم الخميس أو يوم السبت والأحد تحول إلى الزعرمة، إلى الفساد، إلى قلة الحياة، إلى الانحراف. محمد والخميس دب الخوف والرعب في قلوبهم. ما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهد الخوف والرعب في قلوب هؤلاء الظلمة حتى التفت إلى الجيش وصرخ الله أكبر. خربت خيبر، خربت خيبر، لأن الانتصار النفسي هو المقدمة الحقيقية للانتصار في ساحة المعركة، والهزيمة النفسية هي الهزيمة الحقيقية للهزيمة في ساحة المعركة. رسول الله كان يتحرك عسكريا وسياسيا ومعنويا، كان يعرف كيف يتحرك، لا كما يتحرك زعماء هذه الأمة يريدون أن يدمروا أطفالنا، شبابنا، بناتنا، أمتنا نفسيا أمام الأزمات الأمريكية واليهودية والطاغوتية حتى نركع تحت أقدام هؤلاء، بدلا من أن تتحرك وسائل التربية، وسائل الإعلام الدبلوماسية لرفع معنويات أمتنا لتستمر المواجهة، فإما أن نعيش كرماء وإما أن ننتقل إلى الله شهداء. ولكنها الخيانات الكبرى، صدقوني، خيانات كبرى. نعم أيها الإخوة، وبدأت المعركة وتمكن المسلمون بقيادة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من فتح عدد من حصون خيبر، وخيبر منطقة مرتفعة حصون خيبر بنيت فوق جبال مرتفعة وهي تشرف على كل الطرق المحيطة بها، أي مكان استراتيجي. كيف الآن فلسطين تشكل قلب ووسط العالم العربي؟ واضح الكلام. فنيك سنعرف كيف اليهود كيف بيشتغلوها. حتى موضوع الجغرافيا والطرق له أهمية. مشان عندما نقرأ لماذا تدخلت أمريكا في الصومال، تدخلت أمريكا في فلسطين، دخلت، ما نعرف ليش. لابد من دراسة الجغرافيا ودراسة أشياء كثيرة لنعرف كيف يتحرك ولماذا يتحرك هؤلاء بهذه الطريقة. المهم بقي حصن شديد قوي، وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يركز الراية في يمين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وينطلق أبو بكر على رأس كتيبة بهذه الراية، وتبدأ عملية القتال الجديد طيلة النهار. ثم يعود أبو بكر وما زال الحصن قويا منيعا. يركز الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بعده في يد عمر، ما في تراجع في الإسلام، ما في تراجع أبدا. عمر ينطلق في اليوم الآخر ويقاتل قتالا شديدا، ثم يعود في المساء وما زال هؤلاء أقوياء أشداء يتحصنون داخل هذا الحصن المهيع. وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجوه جنود الله الأبرار لتبقى المعنويات عالية مرتفعة، ويقول لهم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. يقول الإمام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: ما تمنيت الإمارة قط إلا في هذا الموقف، رجاء أن يكون من الذين يحبهم الله ورسوله. فلما أصبح الصباح التف الجنود حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجند بالبدر، أو كالجند كالشهب بالبدر، أو كالجند بالعالم، وكل واحد من هؤلاء كان يتمنى أن يعطى الراية. وإذ بصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق صمت هؤلاء وسمع هؤلاء وهو ينادي: أين علي بن أبي طالب؟ علي يومها كان بعيدا، لماذا؟ لأن المعركة كانت بحاجة إلى رجل غير مصاب بأدنى مرض، فهي معركة شديدة وحامية، والحصن قوي ومنيع، والإمام علي رضي الله عنه وأرضاه في ذلك اليوم قد أصيب برمد في عينيه، برمد في عينيه، ولكنه لا يستطيع أن إلا أن يلبي الطلب. إذا طلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فهل يقول له لا؟ أبدا. الإمام يفديه بنفسه بأبيه وأمه، يفديه بكل ما يملك، هكذا ربهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فتقدم نحو رسول الله، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعينيه من رمد، وإذ به يبلل أنامله بريقه الطهور ويمسح بهما عيني الإمام، فينذر الله تبارك وتعالى الشفاء، وإذا مرضت فهو يشفين، فهو يشفين. ثم يهز الراية ثلاثا ويركزها في يمين الإمام ويقول له: يا علي، انطلق بهذه الراية ولا ترجع حتى يفتح الله عليك. أليست هذه ما يسمى بالعملية الاستشهادية؟ لا ترجع، هذه المرة تقدم بدون رجوع،
معركة دائمة مستمرة بدون هوادة حتى يفتح الله عليه. وإذ بالإمام رضي الله عنه وأرضاه ينطلق بهذه الراية على رأس كتيبة ويبدأ بعملية التسلق، تسلق الجبل. المعارك في تلك الفترة من الزمن كانت أصعب من هذه الفترة، صدقوني أصعب من هذه الفترة بكثير. وما أن أصبح الإمام رضي الله عنه وأرضاه قريبا من باب الحفظ حتى صرخ بأعلى صوته: أنا علي بن أبي طالب، أنا علي. هل تعرفون لماذا صرخ؟ لأن صرخته هذه كانت تفزع الأعداء وترهب المجرمين، كانوا يعرفونه بقوته بشدته برباطة جأشه، يعرفونه بأنه إذا أقبل على أمر جهادي لا يتراجع. أنا علي بن أبي طالب. وما أن سمعوا صوته ورأوا تقدمه حتى انهالوا عليه بالحجارة والنبال والرماح وما يملكون، فأصابته ضربة شديدة أطارت ترسه من يده، فأصبح الإمام وهو يتسلق بدون ترس. فماذا يفعل؟ صرخ بأعلى صوته: والله لأذوقن ما ذاق حمزة بن عبد المطلب أو لا يفتحن الله لي. وما هو الذي ذاقه حمزة بن عبد المطلب؟ إنها الشهادة، إنها الشهادة. من هو سيد الشهداء؟ حمزة بن عبد المطلب. وكأنه يعلم هؤلاء الأوغاد بأنه لا رجوع، لا تقهقر، لا عودة إلى الوراء، معركة مستمرة حتى النص أو الشهادة. لأذوقن ما ذاق حمزة بن عبد المطلب أو ليفتحن الله لي. يقول الصحابة الأجلاء: وإذ بنا نرى الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يتقدم نحو باب الحصن، ولم نعد نعرف الذي جرى بعد ذلك، ولكننا سمعنا صوت الإمام وهو يصرخ الله أكبر، فإذا بباب الحصن بين يديه يترس به عن نفسه ويقاتل أعداء الله حتى أكرمنا الله بالنصر والفتح المبين. يقول واحد من الصحابة الأجلاء، كان في الكتيبة، مش واحد من برا، لا كان في الكتيبة، اسمه أبو رافع: لما انتهت المعركة توجهت مع سبعة فلم نتمكن من زحزحة الباب الذي حمله علي بن أبي طالب. توجهت مع سبعة فلم نتمكن من زحزحة الباب الذي رفعه الإمام، لأن الإمام عندما كان مع الله وأخلص جهاده لله في تلك اللحظات مده الله بقوة لا يعلم حقيقتها إلا الله، فالإمام لم يحمل الباب بقوته الذاتية، وإنما حمله بقوة علمها عند علام الغيوب. الله أكبر، الله أكبر عزنا وملاذنا وشعارنا الداوي بأفق أرحب. أنا مسلم لا أرتضيها عيشة غناء بين مشرق ومغرب. خلصنا من الاتحاد السوفيتي، زبوننا الكلاب الأمريكان، كانوا مصيبها. خلصنا من فرنسا أو من نصف فرنسا، زبوننا الأمريكان، وهلا بدي يجيبوا اليهود. أنا لا أرتضيها عيشة بين مشرق ومغرب. أنا مسلم أبغي الحياة كريمة غناء ترفل بالنعيم الطيب، في ظل دستور يصون كرامتي وكرامة الإنسان أول مطلبي، أول مطلبي. أين كرامة الإنسان في هذا الوطن؟ لقد بيعت كرامته وديست كرامته وما زالوا يتاجرون بكرامة الإنسان. أيها الإخوة الأعزاء، لو انتقلنا من الساحة السياسية، من الساحة العسكرية إلى الساحة الأخرى، إلى ساحة التوجيه والتربية، إلى ساحة التوجيه والتربية، التوجيه بالكلمة والتوجيه بالفعل والتوجيه بالسلوك والتوجيه بالانضباطية والتوجيه بالنزول إلى مستوى الناس وعدم التكبر على الناس، التوجيه بكل وسائل التوجيه التي كان يمتلكها الإمام رضي الله عنه وأرضاه، كان قمة في الساحة العسكرية وقمة في الساحة التوجيهية. عندما وصل الإمام وهو خليفة، وهو خليفة يعني يمثل السلطة العليا للمسلمين في العالم، في العالم، وصل إلى الكوفة، طلبوا منه أن ينزل في القصر، قصر الجمهوري، قصر الأمير، قصر الخليفة، قصر الخليفة، ولكنه رفض ذلك، رفض أن ينزل القصر، وقال: قصر الخبال، والله لا أنزله أبدا، إنه قصر كان يكرهه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا القصر كان يكرهه عمر. اليوم تنفق الأموال الطائلة على الفلل والقصور والسيارات والرحلات والمواد، وعندما نصل إلى حقوق العمال المستضعفين الجائعين نقول: لا نملك شيئا، لا نملك شيئا. الإمام وجدوه في يوم من الأيام يبيع سيفا، يبيع سيفا العزيز على قلبه وهو بحاجة إليه، فلما سألوه عن سر ذلك فقال: لو كنت أملك ثمن الإزار ما بعت سيفي. الإزار هو الذي يستر به الإنسان القسم الأسفل من جسده. لو كنت أملك ثمن الإزار ما بعت هذا السيف. الإمام وهو إمام، ليس إنسانا عاديا، لا، وهو إنسان عادي كبير وعظيم، يكفي أن الذي رباه النبي محمد، يكفي ذلك، يكفي، يكفي أنه سليل بيت النبوة، ويكفي أن قيمته قبل الإمامة كانت كبيرة وعظيمة في كل النواحي. فكيف وهو إمام، فكيف وهو إمام، ورغم ذلك وهو إمام كان يركب حمارا قصيرا تضرب قدماه في الأرض لقصر طول الحمار، تضرب قدماه في الأرض لقصر أو عدم ارتفاع علو الحمار، وكان يساعد الضعيف، ينزل إلى السوق لمساعدة الضعفاء، وكان إذا وجد رجلا كهلا حمل عنه متاعه، وكان يتبضع لنفسه وعياله ويحمل الحاجيات بنفسه، وكان إذا جاءه أصحابه، إذا جاءه جنوده، إذا جاءه أحبابه وطلبوا منه أن يطلب منهم العون كان يرفض ذلك، وكان يقول لهم: اقرأوا قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. تواضع، وهو إمام، وهو مجاهد، وهو عالم موجه، تواضع طيلة حياته تواضعا حقيقيا نابعا من عقيدته، نابعا من فطرته، ليس تواضعا تمثيليا مسرحيا فلكلوريا يمثل به على الناس. ولذلك رفعه الله في الدنيا وسوف يرفعه يوم القيامة إلى المنازل العالية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أيها الإخوة الأعزاء، سألوه في يوم من الأيام عن سر ذلك، لماذا يعيش هذه العيشة الخشنة المتقشفة بهذه الطريقة، وهو قادر على أن يلبس أرق الثياب وأن يأكل أطيب الطعام وأن يتمتع بكل المتع واللذائذ. فماذا قال لهم؟ قال: أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ثم لا أشارك المؤمنين في مكاره الزمان؟ مش أنا الأمير؟ إذن إذا جاع الناس ينبغي أن أجوع قبلهم، إذا تعب الناس ينبغي أن أتعب قبلهم، إذا حزن الناس ينبغي أن أحزن قبلهم. مش أنا الأمير؟ أنا الأمير، ينبغي أن أتحرك بالليل والنهار لأرفع كل ما يعانيه الناس، وينبغي أن أكون القدوة في ذلك. ثم قال لهم: والله والله لو شئت لكان لي من صفو هذا العسل ولباب هذا البر، يعني الخبز الرقيق الناعم، مش من هلا معروف، من زمان، مش من هلا معروف، من زمان، لو شئت لكان لي من صفو هذا العسل ولباب هذا البر ومناعم الثياب، ولكن هيهات هيهات أن يطغيني الهوى فأبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة. أبيت مبطانا وحولي جياع وحولي حزنة وحولي من يتألم. الزعيم الذي يطالب الناس بالصبر على الجوع ينبغي أن لا يكون منتفقا. الزعيم الذي يطالب الناس بالصبر على شدة الحياة وصعوبة الحياة ينبغي أن لا ينفق مئات الألوف من الدولارات على السخافات والترهات هنا وهناك وهنالك حتى يتمكن الناس من تلبية طلباته. وأما إذا كان هو يعيش عيشة تختلف بنسبة مليارات بالمليارات عن حياة الناس، فكيف يتجاوب الناس معه؟ كيف يتجاوب الناس معه؟ ومن هنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله، من ولاه الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم وطاقتهم، احتجب الله يوم القيامة عن حاجته وخلته وطاقته. وقال في حديث آخر: من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة، احتجب الله عنه يوم القيامة، احتجب الله عنه يوم القيامة. إذا احتجب الزعيم عنا، المسؤول عنا في الدنيا، ماشي الحال، شدة لمدة شهر، سنة، لمدة سنتين، 20-50 سنة، وبعد ذلك نموت. ولكن إذا احتجب الله عن حاجة الزعيم يوم القيامة، فمن ينقذه من الله يوم القيامة؟ من ينقذه من الله يوم القيامة؟ ربنا ببركة صبرنا، لأن الله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. ولكن إذا وقع الإنسان تحت قبضة الله ونقمة الله وعذاب الله فمن ينقذه؟ ومن هنا على زعماء الأمة، على المسؤولين في هذه الأمة من نواب من وزراء من رؤساء أن يتنبهوا لأنفسهم قبل أن يندموا في وقت لا ينفع فيه الندم، في وقت لا ينفع فيه الندم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، يقول الله عز وجل: العظمة إزاري، العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. ألقيته أين؟ في جهنم ولا أبالي. المهلب كان ملكا من الملوك، كان ملكا من الملوك، كان يمشي في يوم من الأيام ويتبختر، شايف حاله ملك، الله أكبر، يا أرض ما تشتدي، ما في حدا فوقك أبدي، يتبختر في مشيته. فمر على عالم من العلماء ألا وهو مطرف بن عبد الله، فلما وصل إليه ظل مطرف بن عبد الله كما هو، لم يحرك ساكنة. فتعجب هذا الملك، الله أكبر، كل الناس عم بفخموه، عم يشكروه، عم يحيوه، يوجهون إليه التحيات تلو التحيات، إلا هذا العالم لم يحرك ساكنا. هذا الظاهر عالم أصولي، عالم إرهابي، هذا مخرب كبير العالم. فقال له، قال له: لماذا لم تقم لي؟ قال: هذه مشية يبغضها الله ورسوله. انت ماشي بطريقة فيها كبرياء، فيها خيلاء، فيها تعظيم لنفسك الأمارة بالسوء، وهذه مشية يبغضها الله ورسوله. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولن تبلغ الجبال طولا. تأملوا الآيات القرآنية. طيب، أما تعرفني؟ لماذا لم تقم؟ قال: إنها مشية يبغضها الله ورسوله. فقال له: أما تعرفني؟ مش عارف من أنا؟ فقال له: نعم، أولك نطفة مزرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت تحمل في داخلك العذرة. قال: شو هي العذرة؟ يعني النجاسة، يعني الغائط، هذا أنت، هذا هو الإنسان. أولك نطفة مزرة، وآخرك شو آخر الإنسان؟ يلا يلا، حطوا له حاموت، وحطوا له طيب، وحطوا له، وسدوا له ايه بالقطنة، ويلا دغري حطوا بالقبر قبل ما تطلع الريحة. وإذا كانت عملية الدف في اليوم الذي بعده خلوه بالبراد أحسن يعفن. أولك نطفة مزرة، وآخرك جيفة كذرة، وتحمل في داخلك العذرة. جاء في الحديث الشريف: بئس العبد، عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. بئس العبد، عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد، عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا. بئس العبد، عبد عتى وطغى ونسي المبتدأ والمنتهى. بئس العبد، عبد يختل الدنيا بالدين. بئس العبد، عبد طمع يقوده. بئس العبد، عبد هوى يضله. بئس العبد، عبد رغب يذله، رغب يذله. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، أن يغطيهم الذل والمهانة والإهانة والعار من كل مكان. يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس. المتكبرون لهم سجن خاص. وأين؟ في جهنم. جهنم لوحدها مرعبة مفزعة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. أنت اللي كنت شايف حالك، ها؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا من باب التوبيخ ومن باب التأنيب. ورغم ذلك فإن المتكبرين لهم سجن خاص في جهنم اسمه بولس، يصلون نار الأنيار، يسقون من عصارة أغل النار. طينة الخبال، طينة الخبال. ومن هنا فإن الإمام رضي الله عنه وأرضاه كان يتواضع في كل حركة من حركاته، وكان يرتل قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إخواني الأعزاء، درار بن ضمرة الكناني المرافق الخاص للإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، أنت إذا بدك تعرف سلوك الزعماء والقادة والعلماء روح عند المرافقين، روح عند مرافقين بكون في عندهم معلومات كثيرة وكثيرة جدا. وهكذا درار بن ضمرة الذي صاحب الإمام عليا رضي الله عنه وأرضاه مدة طويلة من الزمن، ماذا يقول في الإمام؟ يقول: كان الإمام بعيد المدى. طويل التفكير، كان يفكر لقدام، تفكير تبعه مش لحد منقاره، لا، كان تفكير كبير وعظيم. وكان يحمل هم الأمة ليس في عصره وإنما إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. هؤلاء كبار عظام يتحركون على مستوى العالم والأمم إلى يوم القيامة. كان الإمام بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، مش هقدر افسر كل كلمة لأنه المقام بطول كتير، يتفجر العلم من جوانبه وتنطلق الحكمة من لسانه، يستوحش من الدنيا وزهرتها. وهو أكبر الناس اليوم يستأنسون بالدنيا. إمتى حيجي عيد الميلاد؟ إمتى حيجي راس السنة؟ يلا بتقولوا من هلا عم يضبطوا حالهم، اللي عم يضبط المصاري، واللي عم يضرب الصحبة، واللي بكون شير الأنانة، واللي بكون بقى عم يتفقوا. وما بدنا نضبطها اليوم بأي منطقة، هنا هناك هنالك. وفي ناس كمان لم يعد لبنان يعجبهم، برتبوا حالهم برات لبنان. وهكذا يستوحش من الدنيا وزهرتها. وزعمائنا عارفين كل شيء، كل شيء. هل فكر الزعماء بإعطاء الأوامر إلى وسائل الإعلام لإعطاء توجيهات تمنع الناس من هذه المدمرات؟ سؤال واحد بس اسألوا لي هن، سؤال واحد بس. ولو تحرك الآن 100,000 200,000 500,000 من اللبنانيين فوق الأرض اللبنانية ليمارسوا هذا الفساد، هل هذا الفساد يعود بالقوة على الوطن؟ يعود بالوحدة على الوطن؟ يعود بالرخاء على الوطن؟ ولو على الأقل ما بدكم تفكروا إسلام، فكروا وطنيا، لا وطنيا ولا مسيحيا ولا إسلاميا، شو بدكم تفكروا لك إلا عفريتيا شيطانيا؟ نفهم من هو المسؤول؟ من هو المسؤول؟ في مسؤول، أنا بعرف في مسؤول، بعرف في نواب، بعرف في وزراء، بعرف في مؤسسات، هؤلاء الذين يملكون الطاقات الهائلة عليهم أن يسخروا هذه الطاقات لخدمة وطنهم وخدمة مجتمعهم. هكذا الإمام يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته وكان غزير الدمعة. أما نحن ما بنشوف إلا عم يضحكوا، الأم خربان وعم يضحكوا، فلسطين طارت وعم يضحكوا، لبنان خربان وعم يضحكوا، العالم العربي خربان وعم يضحكوا، بالبوسنة والهرسك عم يفضحوا بناتنا وعم يضحكوا، بالصومال هل تعرفون آخر ما قرأته عن الصومال؟ بعض الناس لا تصل إليهم بعض الأطعمة إلا من خلال الفتيات الصوماليات اللواتي لهن علاقة مع مين؟ مع الضباط الذين ترسلهم الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة، وإعلامنا يدافع عن هيئات الإغاثة، يدافع عن هيئات الإغاثة. الإمام كان غزير الدمعة طويل الفكرة، يقلب كفيه ويقاطب نفسه، يعجبه من الثياب ما خشن ومن الطعام ما شجب، وكان فينا كأحدنا. الله أكبر، زي واحد من عامة الشعب، زي واحد من عامة الشعب، كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألنا ويبتدئنا إذا أتينا. أي إذا ذهبنا لزيارته بقوم هو بيفتح الباب، بعدين ويأتينا إذا دعونا. إذا وجهنا له دعوة مشان يجي بيجي، لا لأنه مجيئه ما بيكلف. بهاليوم فيك تدعي أنت زعيم؟ أعوذ بالله، فقد زعيم بخترب بيتك، لأنه بدي يجيب لك معاه وفد طويل عريض، نملك يجيب له مصاري حتى تطعم هؤلاء وتقوم بواجب هؤلاء. كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ويبتدئنا إذا أتيناه، ويأتينا إذا دعوناه، وكان والله مع قربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نبتدئه لعظمته. الله كساه بالعظمة، بالهيبة، هيبة العقيدة، هيبة الإيمان، هيبة الإخلاص، هيبة الصفاء، هيبة الاتصال بالذي يملك الوجود كله. لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نبتدئه لعظمته. وكان إذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. يعظم أهل الدين، أهل الدين كان فيهم قيمة عنده. الأباريان أهل الدين خلصونا منهم، ويقرب المساكين. هلا بقرب المساكين، هلا بفتشوا على أمثالهم مشان يرقبوا الأوضاع، يعملوا طبانية فيما بينهم. يعظم أهل الدين ويقرب المساكين. لا يطمع القوي في باطله. واحد أبضاي بده يوصل إلى قضية بالباطل من خلال الإيمان فيه، أبدا. لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد أني قد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، وقد مثل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين. الإمام عم يبكي، اللي رباه النبي محمد، اللي كان حافظ القرآن وكان حافظ الفقه، الذي كان يقول ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعرف بها أين نزلت ومتى نزلت يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين. وكأني سمعته يقول يا دنيا يا دنيا، إلي تشوقت أم إلي تعرضت؟ هيهات هيهات غري غيري، قد أبيتك ثلاثا، أي طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير. كل اللي عم يتقاتلوا على الدنيا بهليل، تعرفوا لا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. هكذا قال الحبيب محمد، هكذا. فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هكذا، ومن خلال هذه التوجيهات ومن خلال هذا السلوك كان الإمام رضي الله عنه يتعرضت هيهات هيهات غري غيري، قد أبيتك ثلاثا أي طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير. كل اللي عم يتقاتلوا على الدنيا بهليل بهليل، تعرفوا لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ها الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا قتل له. هكذا قال الحبيب محمد، هكذا. فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هكذا، ومن خلال هذه التوجيهات ومن خلال هذا السلوك كان الإمام رضي الله عنه وأرضاه يربي نفسه ليرتقي إلى أرقى مرتقى يمكن أن يصل إليه بتوفيق من الله، وهكذا كان يربي أمته. إذا انتقلنا إلى ساحة ثالثة ألا وهي الساحة السياسية. قد يأتينا زعيم من الزعماء، يأتينا مفكر صاحب قلم مأجور، يأتينا عالم من العلماء، باع دينه بدنيا غيره ويقول هل يمكن للإمام أن يتدخل في السياسة؟ ولو لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. شيخ عم بقوله بهالأيام خلص المساجد من السياسة. عال عال، نخلص المساجد من السياسة. إذا لمن نبقي السياسة؟ وهان المشكلة بقى، وهان المشكلة. الرسول صلى الله عليه وسلم، علي، أبو بكر وعمر وعثمان خيار البشر، من أين انطلقوا بالسياسة الإسلامية؟ واسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ الذي ما زال مدونا حتى هذه اللحظة، ولا ندري إذا كان من خلال تطبيع العلاقات سيأتون بكتب التاريخ ويحرفون كل هذا التاريخ. لماذا؟ لأن تحريف هذا التاريخ يحقق السلام بين العرب وإسرائيل، ونحن أصبحنا في مرحلة السلام، أصبحنا في مرحلة السلام. واليهود هالجمعة بس هالجمعة مقوصين 70-80 واحد وقاتلين كذا واحد وإلى آخر ما هنالك، وبدأوا بفتح قبل غيرها، وبدأوا بفتح قبل غيرها. هؤلاء لا يراعون مواثيقهم مع الله، مع أنبياء الله، مع المخلصين على مر التاريخ، لم يراعوا مواثيقهم مع سيدنا محمد. فهل سيراعون مواثيقهم مع زعماء العرب؟ ولو ولو، اقرأوا القرآن واقرأوا تاريخ هؤلاء. من هنا أيها الإخوة الأعزاء، فإن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وصل إلى قمة العمل السياسي، كان خليفة للمسلمين. الخلافة فيها سياسة ولا ما فيها سياسة؟ بدنا نفهم كيف يدير شؤون الدولة بدون سياسة. الجيش كيف يدير شؤونه؟ الاقتصاد كيف يدير شؤونه؟ التربية كيف يدير شؤونها؟ معاش الناس، حياة الناس، هل كان الإمام يدير شؤونها بدون سياسة؟ كيف معقول الكلام؟ كيف يدخل بالعقل؟ لكن هناك فرق بين سياسة وسياسة. هؤلاء الذين يدافعون عن الزعماء المرتزقة، عن الأنظمة العميلة، عن المنظمات والأحزاب المنحرفة،
إنما هم يدافعون عن الدول الطاغوتية التي تريد أن تفرغ الإسلام من محتواه، تريد أن تفرغ العلماء من دورهم الحقيقي، تريد أن تفرغ بيوت الله من القوة التي انطلقت منها في يوم من الأيام لتحرير البشرية، ليبقى الإسلام وليبقى المسلمون ولتبقى بيوت الله وليبقى العلماء تحت خطة المتآمرين على هذه الأمة.
هذه الحقيقية يوجهوننا نحو الأخلاق. الله يبارك فيكم. لماذا لا يكون هذا التوجيه إلى المسؤولين عن مناهج التربية ووسائل الإعلام؟ نحن اللي مسكينة ولا هن اللي مسكينة؟ هذا بدنا نفهمه. نندد بالعدوان الصهيوني، طيب ماشي الحال، لماذا لا نحرض الناس والدولة على مجاهدة اليهود والصهاينة؟ هات لازم يكون التحرض، مش هات لازم يكون تحرض. نرى أهلنا منهم من لا يملك قوت يومه، منهم من لا يملك شراء ثياب وأحذية لأولاده، منهم من لا يتمكن من شراء الكتب ودفع أقساط المدارس، منهم من لا يتمكن من معالجة أمراضه أو أمراض عائلته إلى آخر المشاكل. لماذا لا نتبنى نحن التحريك الجماهيري في مواجهة كل ظلمة في هذا الوطن؟ أليس هذا الدور ينبغي أن يلعب وأن يتحرك وأن يضحي من أجله العلماء ليكون العلماء قدوة للناس كما كان محمد رسول الله وعلي والذين رباهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هكذا تتحرك الأمور. ولذلك إن الإمام رضي الله عنه وأرضاه كما تحرك عسكريا تحرك تربويا واجتماعيا، ايضا تحرك سياسيا. وعندما تحرك سياسيا في بداية الامر كان له رأي في قضية الخلافة، وانا احب ان اتحدث عن هذا الرأي من اجلكم ومن اجل المسلمين. كان له رأي، وهذه قضية طبيعية عندما نريد ان نخوض في قضية سياسية، يأتي الزعماء، يأتي المسؤولون، يأتي اصحاب العلم من لهم مكان في الدولة، وكل واحد منهم يطرح رأيه. لكن في النهاية لابد من المحافظة على وحدة الدولة، قوة الدولة، وحدة الشعب، قوة الشعب، المحافظة على الأهداف العليا لهذه الدولة. ما هو رأي الإمام رضي الله عنه وأرضاه عندما بدأت عملية انتخاب الخلافة؟ رأيه كان واضحا، إن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام فيهم القارئ لكتاب الله، الفقيه في دين الله، العالم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المطلع بأمر الرعية، القاسم بينهم بالسوية، فهم أولى بحمل أعباء هذه الأمانة. هذا رأي سياسي في قضية الخلافة. ولكن هناك آراء أخرى قالها أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم وغيرهم وغيرهم، في نهاية المطاف احترموا رأيه ولكنهم أخذوا برأي غيره. عندما أخذوا برأي غيره كيف تحرك الإمام سياسيا؟ هنا السؤال الذي يجب أن نطرحه في كل مكان أمام المسلمين بشكل عام وأمام المسلمين في لبنان بشكل خاص. هل تحرك برأيه السياسي بطريقة يؤلب الناس على الصحابة الأجلاء، بطريقة يمزق وحدة الأمة، بطريقة يضعف الأمة؟ لا أيها الإخوة، لا، لأن الأهداف الإسلامية العليا هي الأساس في قلب الإمام رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا خرج مع الإمام خرج مع أبي بكر رضي الله عنه لقتال المرتدين، خلاف سياسي بيني وبينك هذه قضية، وأما مواجهة الأعداء والمحافظة على الدولة وقوتها ونموها شيء آخر. خرج معه لقتال المرتدين، بل وبايع عمر من بعده، وبايع عثمان من بعده، بل إنه كان المستشار الأول عند أبي بكر وعمر وعثمان
وعند الذين كانوا يقودون البلاد في تلك الفترة من الزمن. الإمام علي لم يبتعد عن العمل السياسي طيلة حياته، طيلة حياته. ولذلك كان أبو بكر يقول كلمته المشهورة: أفتنا يا أبا الحسن في كل قضية سياسية، فقهية، عسكرية، اجتماعية، اقتصادية، كان يستشار بها. عملاق الإسلام عمر هو الذي كان يقول: لولا علي لهلك عمر، لولا علي لهلك عمر. وكان عند القضايا المشكلة المعضلة المعقدة كان يقول: قضية ولا أبا الحسن لها، ادي ما بدأ إلا مين؟ إلا علي، إلا علي. عندما حاصر المنافقون عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يريدون قتله، ماذا فعل الإمام؟ منح ولديه سيفين صارمين وطلب منهما الدفاع عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان. ولما رجعا بعد انتهاء المعركة وأخبراه بأن عثمان قد قتل على أيدي هؤلاء، غضب عليهما غضبا شديدا ونهرهما وزجرهما وقال لهما: إن لم يكن بمقدوركما أن تحافظا على حياته فكان عليكما أن تموتا دونه، كان عليكما أن تموتا دونه. وهو الذي زوج ابنته الصبية، ابنته الصبية لعملاق الإسلام عمر، لعملاق الإسلام عمر. وماذا قال بعد وفاة أبي بكر؟ اسمعوا إلى هذه الكلمات: وصلوا على المربي الأكبر سيدنا محمد. لا، حتى تزول الترهات والخرافات. بعد وفاة أبي بكر ذهب الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه ووقف عند قبره وأخذ يقول: رحمك الله أبا بكر، رحمك الله أبا بكر، كنت والله أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا، صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، وواسيته حين بخلوا، واسيته بمالك ونفسك حين بخلوا، وكنت معه حين قعدوا، كنت والله للإسلام حسنا وللكافرين ناكبا، لم تهن حجتك ولم تضعف عزيمتك ولم تجبن نفسك، لم تهن حجتك، لم تضعف عزيمتك، لم تجبن نفسك، كنت والله كما قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعيفا في بدنك، قويا في دينك، متواضعا في نفسك، فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك. هذه الكلمات تخرج من فم إنسان يكره أبا بكر وعمر وعثمان، تخرج من فم إنسان يتآمر على هؤلاء. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي على المسلمين أن يفهموا الحقائق. إن الذين يصورون للناس لأن آل البيت الأطهار كانوا يكرهون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وغيرهم وغيرهم من الذين رباهم الحبيب محمد، هؤلاء مجموعات من المارقين، من المنافقين، من الكاذبين، من المتآمرين على الإسلام وأهله. ينبغي أن نبرز الحقائق من خلال الكتب التاريخية الصادقة، بل من خلال الآيات القرآنية، الآيات القرآنية. أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وعلي وهؤلاء جميعا أليسوا من السابقين إلى الإسلام؟ والله ماذا قال عن السابقين إلى الإسلام؟ قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وماذا قال أيضا في سورة أخرى عن الصحابة الأجلاء؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهل من المعقول أن يرضى الله عن هؤلاء وأن يغضب عليهم أهل البيت؟ بيت الأطهار. لا أيها الإخوة، تحرصوا بالطريقة التي من خلالها نوحد المسلمين وحدة المسلمين، قوة للمسلمين وقوة المسلمين، قوة للوطن وقوة في مواجهة الأعداء. ادعوا الله وأنتم مؤمنون بالإجابة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأعزاء، أحببت أن آتي بهذا النموذج اليوم لندرك من خلال الواقع والحركة بأن الذين رباهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وانطلقوا من بيوت الله من خلال التربية المحمدية كانوا يتحركون بالإسلام كله. انطلقوا من المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام وغيرها وغيرها من المساجد، تحركوا تربويا من بيوت الله، سياسيا من بيوت الله، اجتماعيا من بيوت الله، جهاديا من بيوت الله، تحركوا من بيوت الله بالإسلام كله. اليوم يوجد خط يريد أن يقزم دور العلم والعلماء ودور المسجد ورسالة المسجد ودور الإسلام، يريدون أن يحفروا الإسلام في حيز ضيق، في حيز ضيق، وما تبقى من شؤون الحياة فهو مسؤولية هذا الرئيس وذاك المسؤول وذلك النظام. وبكل أسف هؤلاء لا يلتزمون في تحركاتهم من خلال الإسلام الذي أنزله الله، ليس رحمة للمسلمين فقط وإنما هو رحمة للعالمين. فنحن عندما نطالب باستئناف الحياة الإسلامية بشموليتها بتمامها على أنه دين ودولة، على أنه مصحف وسيف، على أنه صلاة وجهاد، على أنه أخلاق وتشريع، على أنه محبة ومودة وتعاون وإخاء وألفة، على أنه قوة للمحافظة على الوطن ومواجهة الأعداء، عندما نطالب بذلك نحن لا نطرح هذا الطلب ضد الذين لا يعتنقون الإسلام. الذين لا يعتنقون الإسلام موقفنا معهم ومنهم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغاية، ولكننا نطالب بذلك لأنه من حقنا كبشر، وكل إنسان فليطالب بما يريد. من حقنا نحن أن نطالب بذلك، لأننا نرى أنه عندما نطالب بذلك نحقق الخير للناس كل الناس، ونتمكن من تحرير أرضنا، من تحرير أمتنا، من اقتلاع الغدد السرطانية من هذه الأرض ومن هذه الأمة التي غرست في هذه الأرض وفي هذه الأمة لإضعافها وتمزيقها وامتصاص خيراتها. من هنا أيها الإخوة نريد أن نفهم حقيقة دور الإسلام وحقيقة دور العالم وحقيقة دور المسجد، ومن هنا ينبغي أن نفهم لماذا هذه الحملة المفتعلة في كل مكان ضد ما يسمى بالإسلام الأصولي، ضد ما يسمى بالإسلام الأصولي. الإسلام الأصولي شو بده؟ أنا بدي أعرف الناس بمصر شو بدهم، بالجزائر شو بدهم، في كل مكان شو بدهم. عم يقولوا للحكام قال تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، نيح. عم يقولوا تعالوا نتحاور، تعالوا نتشاور، نيح. بس حوار صحيح بناء مبني على العلم، على المنطق، على الحجة، على الدليل، على مصلحة الوطن والشعب. فإذا رفض الزعماء الظلمة تلبية لأوامر خارجية فمن هو الظالم ومن هو المظلوم؟ من هو المعتدي ومن هو المعتدى عليه؟ ابدا. انتوا كيسوا اي قضيه، كيسوا اي قضيه. لو اتينا الى لبنان، الاسلاميون في لبنان شو بدهم؟ انا بقولكم الاسلاميون في لبنان بيعرفوا ان تحويل لبنان الى دولة اسلامية خلال سنة وتنتهي وثلاثة واربعة هذه يعني هذه قضية صعبة طبعا الا اذا شاء الله وهو على كل شيء قدير بفهموها الشغلة بفهموها ولكنهم يريدون ان يوحدوا صفوفهم لخدمة وطنهم لخدمة شعبهم لمواجهة اعدائهم فلتأتي الدولة وتتولى هذا الامر بطريقة صحيحة بطريقة صحيحة بطريقة صحيحة بكل وضوح نحن نقول نحن لو اردنا ان نتحدث عن القيم الاسلامية والقيم المسيحية القيم التي جاء بها السيد المسيح هل يقبل السيد المسيح ان يقبل العدوان على ارضنا ونحن نتحرك على اساس امركة لبنان بعدما كان مفرنسا وعلى اساس تطبيع العلاقات لو اردنا ان نتحدث بالقضايا الجنسية بالقضايا السلوكية الاجتماعية اقول للمرأة المسيحية من هي المرأة المسيحية التي تشكل القدوة العليا لخط المسيح او لخط المسيحية مش الراهبة مش الراهبة مش اللي بيعتبروا الراهبة رمز للطهر والشرف مش هكو اللي بيعتبروا فبتفضلوا قلدوا الراهبة قلدوا الراهبة الراهبة بتلبس منجيب ومكرجيب وزفت جيب وتعمل كذا وكذا وكذا مش هكو الراهبة انطلقوا نحن ننادي على زعماء النصارى لنقول لهؤلاء تعالوا لننطلق سوية من خلال القيم التي جاء بها السيد المسيح وجاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منشوف كل شيء حل كل المشاكل تنحل الإعلامية والمعيشية والاقتصاد وغيرها وغيرها من المشاكل كلها تحل ولذلك أيها الإخوة الأعزاء نحن عندما يبدأون باتهامنا من هنا ومن هناك ومن هنالك ينبغي ألا نخاف ألا نفزع ألا نفزع إن والله بدأت الإذاعات والتلفزيونات والمنظمات ومعهم بعض العلماء والمشايخ بعض العلماء والمشايخ يصبون علينا الاتهامات فنقعد لا أيها الإخوة بل يجب أن نزداد قوة وصلابة ورسوخا ومضيا على هذا الطريق الذي مضى عليه سيدنا محمد ومضى عليه علي وأبو بكر وعمر وعثمان حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم قوي اليقين اللهم ألحقنا بالصالحين اللهم ارفعنا إلى جوارك اللهم خذنا في كنفك اللهم اجعلنا من خيار عبادك اللهم اجعلنا جنودا من جندك اللهم يسر لنا امورنا اللهم اقض لنا حاجاتنا اللهم وحد صفنا اللهم قوي امتنا اللهم كن مع اهلنا في المقاومه الاسلاميه وكن مع اهلنا في فلسطين المباركه وكن مع اهلنا في كل مكان اللهم كن مع المؤتمر الاسلامي في السودان اللهم كن مع كل الذين يلتقون لك ومن اجلك وفي سبيلك وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة
أنتم برفقة شبكة الشفاء الإسلامية